أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقطع الأخير من المثل، والذي حكم فيه الماتن، الذي ذكر فيه الماتن أنه كلما قلنا بأن المضاربة في هذه الصور والشقوق التي تقدمت الأربعة قلنا بفساد المضاربة، فإن العامل من الواضح أنه لا يستحق أجرة من لا يستحق حصة من الناتج. ليش؟ لأنه على ملك المالك في البيع، وإنما يثبت له أجرة مثل عمله، لكن بقيد أن لا يكون على علم ببطلان المضاربة وعدم استحقاقه للحصة من الناتج، وإلا يحكم حينئذ بأنه قد أقدم على التبرع والمجانية وهدر حرمة عمله وهتك حرمة عمله في البين، فلا يستحق شيء من الناتج في البين. إذا اللي ذكره الماتن، وهذا الكلام قلنا بشقه الأول كلام تام ومتي، ونكتته إما أصالة احترام عمل المسلم أو بنكتة الاستيفاء، لأن فرضنا أنه في عنا ربح وناتج والمالك استوفى حينئذ منفعة العمل التجاري، عمل العامل في البين اللي هو العمل التجاري الذي تجلى بمسألة الربح في البين، فضمان المالك للعامل أجرة المثل بأصالة احترام عمل المسلم أو بقاعدة الاستيفاء التام، بل مضافا لها مسألة حينئذ الإقدام، لأنه مش معلوم أنه هي مضاربة أو أنها مثلا بضاعة، هي قرض في البين مثلا، أو خلنا نفترض مثلا قراض لي مثلا بضاعة وهكذا، وكان عمله الذي أتى به بطلب والتماس وبإذن من المالك، فهذا العمل يبقى محترما إلى أن تتحقق غايته، وهو أن يهدر حرمة عمله، وحيث لا يعلم ذلك وأصالة استصحاب عدم هاتك حرمة عمله، عدم قصد التبرع والمجانية، يكون محققا حينئذ لما هو الموجب للضمان، يعني نافيا للمانع، وبالتالي سوف يؤثر المقتضي، مقتضي الضمان أثره بالنسبة للضمان في البين، وبالتالي تكون مسألة كما أفاد الماتن. لكن ما قيد به الماتن من أن ذلك فقط وفقط في صورة جهل العامل ببطلان المضاربة، وأما إذا علم بطلان المضاربة وبالتالي علم بعدم استحقاق حصة من الناتج لمكان بطلان المضاربة، فلا يستحق حينئذ الأجرة، لأنه هان يكون قد أقدم على التبرع والمجانية في البين. قلنا أن هذا الكلام غير تام بما تقدم، وقلنا أن سيد الخوئي هنا وافق الماتن وإنما خالفه في مطلبين. المطلب الأول أن يكون مسألة فساد المضاربة كما تقدم منشأه حينئذ غير مسألة الشرط، مثل فسادها كون مثلا الثمن كلي في ذمة العامل، يعني الثمن كان دينا، رأس المال كان دينا في ذمة العامل، ولم يتقاضاه المالك من العامل في البين، بل قال تقاضاه منه وقال هو ليس عندي، فقال هو انه هذا مضارب يضارب به، قال الامام سلام الله عليه لا يصلح حتى يقبضه، كما افاد رواية السكوني اذا تذكروه. هون هذا الكلام تام، لأنه ما أقدم على التبرع المجاني وإنما أقدم على الضمان إذا كان هنالك ناتج وبحصة من الناتج، وحيث فسدت المضاربة فيكون عمله مضمونا بأجرة المثل. نعم، إذا ما كان في ناتج هو قطع من رأس أقدم على التبرع والمجانية فيه ألبه، لكن إذا كان الفساد لنقطة حينئذ الشرط، إذا اللي نحن باعتبار أن مفاد الشرط منافي لمضمون العقد لمقتضى العقد، وإذا كان كذلك فيكون إنشاء للمتنافيين وبالتالي لا يقع حينئذ العقد ولا يتحقق حينئذ العقد لأجل وقت الآل مضارب يعني الربح بينهما، الربح لي إذا منافي، الربح لك إذا منافي حينئذ فيها بين كما تقدم. هنا فصل، إذا كان من قبل الربح لك خذه قراضا والربح لك في الله، هذه الصورة الثانية أشار لها، وعلمنا أنها مضاربة وفسدت المضاربة، مش أنها قرض وإنما مضاربة وقراض في الله، هون قطع مستحق أجرة المس، حصة من الناتج ما بيستحق، ليش؟ لأنه المضاربة باطلة وفاسدة مكان الشرط. المنافي حينئذ إن لي مضمون العقد والقصد إليه منافي مع الالتزام بفحه ومضمون العقد في الربح، وإنما له أجرة المثل وما في عنده تبرع ومجانية، ليش؟ قال له الربح لك، إنما يكون الربح له لو قلنا بأن المضاربة، أما إذا كانت المضاربة صحيحة في الربح فحينئذ تمام الربح للمالك وهو يستحق أجرة مثل عمله في الربح. وأما إذا كان من قبيل مثلا خذه مثلا مضاربة والربح لي، أو خذ هذا المال تجر به والربح لي في البنك، فهم حينئذ واضح أنه قرين على المجانية، وبالتالي يكون قد هتك لما رضي العامل بذلك، يكون قد هتك حرمة عمله فلا يستحق البشر. وقلنا أن هذا الكلام حينئذ غير التام، إنما لا يستحقه من حيث الحصة من الناتج، وأما من حيث أجرة البسل هذه مسكوت عنها، إذا مسكوت عنها أصالة احترام عمل المسلم، طالما أنه أتى بذلك العمل بأمن والتماس وطلب وإذن من المالك في البيع، وما في عنا شيء بدلل على حين إذن المجانية. الربح لي الربح لك، عم تحكي عن الناتج، طيب منفعة عملي إذا أنت استوفيتها بدي أجرة ولا بدي أجرة، المقدار من البيان مسكوت عنه. والأصل حين إذن احترام عمل المسلم، لا سيما مع الاستيفاء، استوفى العمل حين إذن فيه البين، وما فيها قرين على المجانية، فإنه يستحقها بلا أي إشكال في البين. هذه النقطة اللي أشرنا لها. النقطة الخلافية الثانية بين السيد الخوي والماتن قدس سرهما هي حول أنه إذا كانت أجرة مثل عمله هي أزيد من حصته من الناتج، لآل السيد الخوي أنه ما بيستحق، ليش؟ لأنه بيكون قد هذا أقدم على ضمان منفعة عمله بحصته من الناتج، والأزم من ذلك هو جعله تبرعا وعلى نحرنا الجنية. فأجرة المثل على تقدير فساد المضار وعدم استحقاق حصة الناتج واستحقاقه لأجرة مثل عمله يستحقها بشرط أن لا تزيد على حصته من الربح، فإن زادت على حصته من الربح فقط وفقط بمقداره، والأزيد يكون تبرع حينئذ ومجانية فيه. هذا الكلام قلنا بأن عليه ملاحظتان في البيت. الملاحظة الأولى هي بمثابة النقد. هلأ بالإجارة النقد تفيت تخلص من مثل الخوف، بيقول إيه حتى لو كانت أجرة مثل عمله أزيد من الأجرة المسماة في باب الإجارة، وافترضنا فساد الإجارة فلا يستحق إلا بمقدار الأجرة المثل اللي هي تساوي تعادل الأجرة المسماة، والأزيد من ذلك لا يستحقها، ليش؟ لوجود المانع هو أنه أقدم على التبرع والمجاني. هاتك حرمة عمله، أنا بدي منك مثلا 10 دراهم، لازم 10 دراهم ما بدي شيء هلأ، فعندما يضمن منفعة عمله بضمان الغرامة وبالبدل الواقعي بهالمقدار من الأسف حينئذ لا يضمن. يمكن يضيق بس بالنسبة لي مثل البائع فيما لو فسد حينئذ البائع وكان المشتري قد استهلك العين في البائع والبيع باطل، كل شيء بده يرجع إلى ما كان عليه في البائع، المالك بده يرجع، البائع بده يأخذ العين والمشتري بده يأخذ الثمن كما هو مبين في محله. طيب البائع بيأخذ حينئذ العين، العين إذا كنت مستهلكة من طرف حينئذ، مثل ما اشترى منه لوحة ثلج، ولوحة ثلج استهلك أو انتشى في البائع مثلا بأيام الصيف وهكذا، فحينئذ شو بده يضمن؟ بيضمن حينئذ البدل المثلي بلوحة، أو لا البدل القيمة إن لم يكن حينئذ مثليا في البائع. طيب هذا البدل القيمي، خلينا نحكي عنه بالبدل القيمي. البدل القيمي الذي يضمنه، بيرجع أول شيء كل شيء بيرجع لمحله الأصل. البائع بيرد الثمن للمشتري اللي هو الثمن قداش، مثلا 10 دراهم بيرد له، والمشتري بده يرد له لوحة ثلج للبائع، لوحة ثلج ما في عنده، بده يرد له البدل حينئذ شو القيمة فيه يعني، اللي هو عبارة عن ما تكلفه حينئذ المشتري للبائع فيه يعني. وهذا الضمان حينئذ لا ينظر فيه أنه بمقدار القيمة الجعلية، بمقدار الثمن الجعلي المسمى هل أدى بيضمنه، الأزم من ذلك لا يضمنه، لا بده يضمنه مهما كان. ليش؟ لأنه إذا تالف بيد المشتري وكانت يده يد عدوان، كان بيتصور أنه يده يد مستأمنة، كان بيتصور أنه ملكه في البيع، لكنه لا، في الواقع يده يد آثمة ويد عدوانية ويد ضامنة في البيع، فبده يضمن. بداش بيضمنه، مش بيضمنه بمقدار ما ضمنه حينئذ للبائع من ثمن المسمى، بل بالثمن الواقعي. ازداد الثمن الواقعي على المسمى أو كان بمقداره أو كان أنقص منه في البيع. ليش؟ لأنه هذا ضمان غرامة وضمان بالبدل الواقعي في البيع، ولا ينظر فيه قداش كيف حينئذ الثمن المسمى في البيع. إذا ناقض واضح يأتي على سلخوي في البحر. الحل والجواب هو هذا اللي بدنا نشيله. حاصل الحل أنه وقت اللي بنحكي بأنه مقدار أقدم على التبرع، مقدار على المجانية، لأنه بالنسبة لأصل الأجر يمكن كل أصل الأجر يقضي فيه على التبرع المجاني، وقد يقضي فيه على الضمان، وقد لا لمرتبة من مراتب حينئذ الأجر يقضي فيه على التبرع، والمرتبة الأخرى لا يقضي فيها على الضمان. مثل أصل الأجرة بده إيه، بس هالمقدار من الأجرة الذي يعادل الأجرة مثلا المسمات في البيت أو حصته من الناتج، هو بده يقضي فيها حينئذ على هون يعقب حينئذ، صير في عندنا تفاهم. بس هذا حينئذ الضمان ضمان بملاك الإقدار، يعني أشبه الضمان المعاملي حينئذ في البيت. وهذا بمسألة ما ينشعر من فاسده الضمان بالنسبة للفاسد، ليس ضمان مملاك الإقدام، إنما هو ضمان غرامة فيه، ضمان غرامة بنقطة واضحة. مثلا على سبيل الفرض لو اشتريت منه الكتاب أو لوحة ثلج أو أرن البوز ببيع حينئذ فاسد في البيع، واستهلك حينئذ أرن البوز أو لوحة ثلج في النقام، اشتريته مثلا ب10,000 ليرة لوحة ثلج، واستهلك حينئذ هذا الله، وبعدين تبين بطلان بعد كل شيء بدي يرجع لمحل، هو بدي يرد لي 10 ليرة وأني بدي يرد له لوحة ثلج. لوحة ثلج عظم الله أجرك، وفترنا ما إلوش يعني ليس مثلية في البيع، بل كان قيميا يعني كما هو في المحرر في محل ضبط القيمي والمثل. قيمته قداش؟ افترض كانت قيمته 15,000 ليرة مش 10,000 ليرة، هو بيعني بأنقص في البيع. هون مش بنقول بمقدار 10 ليرة بيدفع له المشتري للبائع، ولأزيد من ذلك يكون بعقد أقدم على المجانية. ليش؟ لأنه لما عقد البيع معه كان المسمى عبارة عن الثمن اللي هو 10,000 ليرة، ولأزيد يكون قضى. هذا بنقطة الضمان بملاك الإقدام يمكن بهالمقدار أقدمنا على الضمان، والمقدار الزائد أقدمنا على المجانية، نجعل له مراتب. أما إذا كان الضمان هو ضمان الغرامة والضمان الواقعي بالبدل الواقع من المثل أو القيمة في البين، لا بدك أنت ترد له لوحة، لو قدر لك ترد له حتى ترد له، لو ما كان بيسوى شيء ترد له على اليد ما أخذت حتى تؤد، حيث حينئذ ما في هو ليس مثليا مثلا في البين واضح، وإنما كان قيميا فقيمته أداش الواقعي بلا نظر إلى أنه قد اشتراه منه مثلا 10,000 ليرة حتى لو كانت قيمته تساوي 15,000، فهو مقدار 10,000 أقدم على الضمان، ومقدار 5,000 هي الأزيد بين حينئذ الثمن المسمى والثمن الواقعي يكون قد أقدم على المجانية، وهدر حرمة ماله في البنك. لا، هذا بنحكي فيما لو كان ملاك الإقدام هو الضمان، ملاك الضمان هو الإقدام في البنك. وأما إذا كان ملاك الضمان هو مسألة الغرامة ما يغرمه، يعني الغرامة الشرعية ما يغرمه واقعا حينئذ لهذا، بدك ترد له هذا المال. لو قدر لك ترد له عين لوحة دالش بترده، إن لم يكن مثليا فمثلي، إن لم يكن مثليا ترد له قيمة بمعزل عما حرر ما بين المالك البائع والمشتري في البيع من حينئذ ثمن جعلي اللي هو عبارة عن 10,000، والمراتب الضمان أنه بمقدار 10,000 أقدم على الضمان، وبمقدار 5,000 أقدم على التورع المجاني، هذا بالضمان العقد في البيع. المقام مش ما فيش ضمان عقد، ضمان هم رح يكون ضمان غرام أو ضمان غرام، ما في، بدك تضله تغرم، مش بدك تضله تغرم له حينئذ قيمته الواقعي. قديش قيمته الواقعي هلا بعد دائم بتسيمه 5,000، هذا كلام أخليق منه. بس إذا ما بدك تسيمحه، أنت تضمن له ضمان الغرام واضح، تشتغل ذمتك له حينئذ بقيمته الواقعية فيها. الملاك في الضمان هنا مسألة تغريمه حينئذ، اللي هو بدليل بأدلة شرعية حينئذ في البيع، على اليد ما أخذت حتى إذا كانت قيمته 15,000 ورديت له 10,000، أنت ما رديت له إيه؟ كما لو كان مسكين رديت له إيه بالقيم، أو كان شخص العين موجود رديت له البدل المثلي أو البدل القيمي. أيضا إذا كانت قيمته تسوى 15,000 ورديت له 10,000 اللي هي عبارة عن العشر التي ضمنتها له بعقد البيع في البيع بالضمان المعاوضي والعقدي، أو أنت ما تكون رديت له حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي قيمته الواقعي 15,000، أنت ترد له 15,000 حتى لو أقدم على التبرع والمجاني. هل ديك بالإقدام إذا كان ملاك الضمان هو الإقدام له الضمان العقد، أو مش ضمان عقد إنما هو ضمان غرامة في البين، وأحدهما غير الآخر ولا ينبغي إذن الخلط فيما بينهم، هذا تمام هاي الخلط. فبهذه المسألة فحينئذ يستحق حيث حكمنا بفساد المضاربة، حتى مع علم العامل بفساد المضاربة، فإنه يستحق أجرة مثل عمله كائن ما كانت هذه. ليش يستحقها؟ بضمان يغرم المالك للعامل أجرة مثل عمله في البيع كائن ما كانت بمقدار الربح أنقص منه، أو حتى لو كانت أزيد منه. وإقدامه على التبرع والمجانية بلحاظ الحصة من الناتج أو الأجرة المسمات أو الثمن المسمى، أما بلحاظ حينئذ أجرة المثلي ضمان غرامة لا، ما في عنده شيء اسمه أقدم على المجانية والتبرع في البيع. هذا حاصل ما ارتبط في هذه المسألة 23. قال قدس سره: قد عرفت الفرق، المسألة 23، قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة. المضاربة هو تسليط المالك للعامل على رأس المال للاتجار به، إذن له بأن يتجر به بغرض الاسترباح، لأن يكون حينئذ الناتج والحاصل بينهما. بالقرض لا، عند التمليك للأصل لأصل رأس المال، وبالتبع تمليك رأس المال سوف يكون الناتج ملكا حينئذ لمن هو مالك رأس المال، وقد ملكه حينئذ العامل، غاية أنه ملك العامل على وجه الضمان مش على وجه التبرع، يعني تمليكه بالضمان. هلا بتعمل ضمان معاوضي إلى آخره، ضمانه هيدا لأنه بده بدل مثلي إن كان مثليا أو قيميا في المحل. هذا بالنسبة للقرض، فالفرق واضح. بالمضاربات تسليط على رأس المال، والإذن بصب العمل التجاري برأس المال والاستربحي، أما بالقرض لا، مالك أنت رأس المال. هون الناتج بينهما، هونيك الناتج كله راح يكون لي من ملك حينئذ رأس المال بالقرض اللي هو العامل، لكن التمليك له على وجه الضمان هي. والبضاعة التي هي إذن له بأن يصب عمل استربحي في رأس المال على أن تفتح تمام الربح لمن؟ للمالك. العامل ما إلوش النبل بالنسبة للأجرة، مسكوت عنا حينئذ في البيع ظاهرا مع عدم الضمير، مع الشرط إنه ما بيضمناش بهالنقطة، واللي هي أساسا تحترم تكون له وعليه لو بالبضاعة شرط العامل على المالك أن يضمن منفعة عمله بأجرة المثل فلا يكون سهل الشرط مناف لحقيقة البضاعة ورفاحه وضم البضاعة وذلك إذن تصح في الله. قلت لك المضاربة والقرض الفرق بينه بنحو التباين، يعني المضاربة والبضاعة الاتجار برأس المال، الربح لي هيدي بضاعة، الربح لي ولك هيدي المضاربة. أما بالقرض لا، في تمليك لرأس المال على وجه الضمان، وبالتالي الربح والناتج سوف يكون لمن ملك بالقرض حينئذ رأس المال في الربين. قال الإمام رحمة الله عليه لكون لكن الفرق بين القرض وبينهما، نلاحظ جعل القرض بسلي وبينهما يعني البضاعة والمضاربة، لكن الفرق بين القرض وبينهما في الماهية، يعني مش مجرد فرق أن الربح لي ولا لا، الفرق بينهما ماهوي. لما كان الفرق بينهما في المهية وذاتان وفي الحقيقة، لما كان الفرق بينهما كذلك كانت حينئذ تلك الأثار مختلفة، كان تمام الربح للمقترض يعني للعامل. ليش؟ لتبعية النماء اللي هو الربح في الملكية، لملكية الأصل هو رأس المال الذي ملكه العامل بالقرض في الميدا اللي مرمى. لما كانت مضاربة أو بضاعة اللي هو الإذن بصب العمل التجاري في رأس المال وتقليب المال بأوجه القلب بضروب التجارة في البيت، كان الربح بينهما في المضاربة أو للمالك في البضاعة في البيت. قال لا في مجرد كون الربح للعامل اللي هو أثر البضاعة أو القرض، عفوا اللي هو أثر القرض في البيت، بل كونه للعامل، بل كون الربح للعامل لأجل ذلك الفرق، لأجل أنه ملكه رأس المال، وأن الربح تابع في الملكية لمن يملك رأس المال، وقد ملك العامل رأس المال بالقرض فيكون وهو التمليك بالضمان فيه. هذا للإمام الخميني. قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة، وأن في الأول الربح مشترك وفي الثاني للعامل. إذا كان هنالك ربح يمكن يهضم ما يروحش يتجي، بس لو بده يتجي به الربح مشترك بقانون المضاربة الذي خصص أدلة تبعية النماء في الملكية للأصل، وفي الثاني للعامل بقانون تبعية النماء في الملكية للأصل، وقد ملك العامل بالقرض الأصل حينئذ في البيع، وفي الثالث اللي هو البضاعة للمالك. فإذا قال خذ هذا المال مضاربة، واضح كلمة مضاربة يعني الربح بيني وبينك، يعني الربح بيني وبينك على وجه الإجمال، على وجه الإشارة في البين واللف وليس تفصيل، لكن رجع حينئذ والحق الربح بتمامه. خذ هذا المال مضاربة الربح بتمامه لي، كان بقوة مال القاض. خذ هذا المال أو اتجر بهذا المال والربح بيني وبينك، ورجع أعقبه والربح بتمامه لي. طلع هاك المادن قال هذا إنشاء للمتخالفين والمتنافيين. خذ هذا المال مضاربة، إيه ما خذ هذا المال والربح بيني وبينك، يعني اتجر بهذا المال والربح بيني وبينك. ثم قال والربح بتمامه لي إذا إنشاء للمتنافيين، فبالتالي تكون مضاربة فاسدة، كان مضاربة فاسدة في البحث. إذا اللي ذكره الماتي هون بتجي عندي هلا، هو رجع هون فصله بالنسبة للأجرة رح يجي، إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة. قلنا نحن أنه حتى بدون هذه الاستثناء إلا قلنا بأن خذ هذا المال مضاربة، واضح هلا شعب يضارب بمين مثلا او اثنين عم يتسابقوا على شغله عم يضاربوا بعض شو اذا عم يبيع بانقص، فتطلق المضاربه حينئذ تسامحا تجاوزا الى اخره على الاتجار حينئذ براس المال وتقليب حينئذ راس المال في البين، بمعزل عن الاثر اللي بيترتب على المضاربه هو الربح بيني وبينه. مش رح نقول انه لا ما فيش فيه، بس ولكنه على النحو الاجمالي في قلبه. لما بعد ذلك فصل وقال الربح بتمامه لي والربح تمامه لي في يعني ليش قد يسأل ليش إنه بيجعل الربح تمامه لي قرينة على المراد بالمضاربة اللي هو الاتجار وليس العكس إنه المضاربة قرينة على أن القول والربح تمامه لي يكون إنشاء للمتنافيين ويكون كلام الماتن حينئذ تاما في البيع قال كان مضاربة فاسدة في البيع. الجواب له إنه التفصيل هو قرينة على الإجمال الشرح قرينة على حينئذ هذا اللي يلفه بكلمة المضاربة في البيع. صحيح هو أنه يقع حينئذ بضاعة وقوله خذ هذا المال مضاربة تجر بهذا المال والربح بتمامه لي لا في مضاربة ولا شيء واضح. يعني لو قال خذ هذا المال مضاربة وسكت ما ألحق بأي شيء صح الربح بيني وبينك لم يذكر أداش إلي وأداش إليك ظاهر بشهود المناصف كما سوف يأتي. لكن لما أعقبه والربح بتمامه لهذه قرية على أن مراد المضاربة هو محض الاتجار حينئذ بالمال من دون تحديد أن ربح لي ولا لك. لو لم يكن كان يعني لو هكذا خذ هذا المال مضاربة وسكت في إشارة لا فيه إشارة مش تفصيل لأن الربح بينهما لما جاء به الكلام وهذا يصعب أن يكون قرينة على أن مراده المضاربة هو محض الاتجار بالمال اللي هو الجامع ما بين المضاربة والبضاعة. وهذه نقطة الفرق بين خذ هذا المال مضاربة وربح لي وقوله خذ هذا المال قراضا قراضا اللي هو المضاربة والربح لك اللي بده يحملها على القرض فيما سوف. إنه هناك اختلاف في الماهية والحقيقة والذات أما هم لا ليس الأمر على هذا النحو. الاختلاف فقط التجر بهذا المال والربح لي هذا شو بضاعة التجر بهذا المال والربح بيني وبينه هذه المضاربة فيه. قال الميز إنما يحكم بكونه مضاربة فاسدة في هذا الفرع وما بعده إذا علم أنه أرادها أولا. يعني وقت أخذ هذا المال مضاربة أصدر مضاربة يعني الربح بيني وبينه ثم عقبها بالمنافي. شو المنافي؟ وهو الربح تمامه لأنه إذا منافي مضاربة الربح بيننا والربح تمامه ليه هذا منافي حينئذ له دون ما لم يعلم ذلك واحتمل أنه أراد البضاعة بهذه الصورة أو القرض من أول أمر بالصورة اللح تجي خذ هذا المال قراضا والربح تمامه لك في البين لح تجي بالصورة الثانية هذه أظهر احتمل أنه أراد البضاعة بهذه الصورة أو القرض بعبارة خذ هذا المال قراضا والربح لك التي سوف تأتي. الإمام أيضا رحمة الله عليه شديد ذهنته بالتعليقات يقول لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاستضاحي والربح بتمامه للمالك لماذا؟ لأنه قصد المتنافيين في البيع فإن شاء يكون إن شاء المتنافيين يعني مش أنه توقع فاسد أساسا لا يقع يعني مرة نقول تقع مضاربة يعني في إن شاء ويكون فاسد مرة أخرى نقول لا أساسا لا يقع يعني شو يعني بيطلع بيقول له تجر بهذا المال والربح بيني وبينك والربح لي وخيح حصمة يا الربح بيني وبينك يا الربح لي في المال لا يجتمع قصد المضاربة على الصلحي والربح تمام المال فلا بد من كون المقصود من المضاربة الكذائية البضاعة هو مش قصد البضاعة لا من المضاربة الكذائية اللي قال فيه والربح بتمامه لي وإلا نفس المضاربة لا يقصد بها الله البضاعة المضاربة يقصد بها الاتجار يعني خذ هذا المال مضاربة يعني اتجر بهذا المال أكبر. والربح بتمامه لي له الفصل أو الخاصة التفصيلية الناشرة والشارحة حينئذ بالنسبة لي لأنه التجار ربح لي هذا البضاعة الاتجار ربح بيني وبينك هذه المضاربة في البيع واضح. فلا بد من كان مقصود من المضاربة الكذائية البضاعة يعني بضميمة والربح بتمامه لي أما إيمة لحالة بس كلمة المضاربة بتحتمل الاتجاه التاجر بهذا المال هو هيك قصده لا المضاربة الاصطلاحية التي يكون الربح بينهما ويقتصر بينهما. والبضاعة نوع من المضاربة المضاربة مش الاصطلاحية المضاربة يعني نوع من البضاعة التجار المضاربة التجار نوع من الاتجار والبضاعة أيضا نوع من الاتجار لذا قالوا البضاعة نوع من المضاربة وإن كانت قصيمة لها بمعناها الاصطلاحي هذه تمام الربح له هي البضاعة وهناك الربح بينهما اللي هي المضارع. نعم مع الإنشاء الصوري بلا جد يمكن الجمع ويكون فاسدا له، يعني كأنه ما وقعش أساسا، بل لا يصدق عليه مضارع فاسدة أيضا. مش أنه يقع مضارع فاسدة، لا أساسا لا يقع، لما فيه من إنشاء المتنافيين يعني يكون لقلقة إنشاء في المواضع هكذا. السيد البيجاني قال هذا إذا علم أنه أراد المضاربة ثم عقبها بالمنافي، نفس كلام الميرزا رحمه الله عليه. وأما مع احتمال إرادة البضاعة واضح فيحكم بكونها بضاعة، وكذا في الفرض الآتي مع العلم بأنه أراد القرض من قوله خذ هذا المال قراضا، خذ هذا المال قراضا وتمام الربح لك، وكذا في الفرض الآتي يحكم بكونه قرضا مع احتمال إرادته في البيع. أحسن عبارة شفت للسيد البروجردي قدس، يقول لا يتصور وجه لهذا التشقيق، لا، وإن تكرر ذكره في الكتب مش بس عند المادن بل في كتب الأعلام قدس بعد أن كان الفرق بين المضاربة والإبضاع بحسب الماهية كون الربح بينهما في الأول وللمالك في الثاني طفل بعد هذا، والمفروض هيدي والحال والواهد والحالي، والمفروض تصريحه تصريح المالك بأن الربح له وتمام الربح لي، فليس هو إلا إبضاعا، فليس هو إلا إبضاعا عبر عنه بلفظ المضاربة، وأريد المضاربة للإتجار، خذ هذا المال مضاربة، مش مضاربة يعني الربح بيني وبينك، لا، مضاربة يعني التاجر بهذا المال، وتمام الربح لي اللي هي عبارة عن البضاعة في البيع. هذا اللي إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة، إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة، مش أنها تقع مضاربة فاسدة. طيب العامل هنا إذا كانت مضاربة فاسدة أو علم أن قصد الإبضاع فصارت بضاعة، هل يستحق أجرة المثل أو لا؟ حصة من الناتج عظم الله أجرك، ما إلوش فيها، ليش؟ لأنه إنما يستحقها بمضاربة صحيحة، افترضنا على تقدير مضاربة فاسدة وعلى تقدير إن هي شو بضاعة، فأجرة حصة من الناتج سوف لا تكون، إنما الكلام بأجرة المثل بيستحقها ولا لا؟ سوف يأتي التطبيق إن شاء الله. والحمد لله.